أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من الكلام في مفهوم الوصف وتبين عندنا أن لا مفهوم للوصف، وصل بنا الكلام إلى مفهوم الغاية. والكلام في مفهوم الغاية يقع في ضمن مقامات، ولكن قبل الدخول في هذه المقامات نوضح المطلب بشكل إجمالي. إذا ورد التقييد بالغاية في الكلام، كما في قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، فغاية الصيام هي الليل، أو كما في قولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، فجعلت الغاية للحكم بالحلية ظاهرا العلم بالحكم. غاية الحكم بالعلية الظاهرية هو العلم بالحرمة الواقعية. في أمثال هذه الموارد وقع الخلاف بين الأصوليين والنزاع بينهم في جهتين. الجهة الأولى أنه هل للغاية مفهوم أو ليس لها مفهوم، يعني ثم أتم الصيام إلى الليل هل تدل على انتفاء وجوب الصوم عند تحقق الليل وبعد تحقق الليل، أو هي تدل على وجوب الصوم إلى الليل وعلى وجوب الصوم إلى حين تحقق الغاية، أما تحقق الغاية وما بعد تحقق الغاية فمسكوت عنه؟ هذا بحث، هل للغاية مفهوم؟ هل لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا دلالة لها على الانتفاء على الانتفاء عند الانتفاء؟ البحث الثاني أيها الإخوة أن الغاية هل هي داخلة في حكم المغير يعني في المنطوق، أو أنها خارجة عن حكم المغير وخارجة عن المنطوق وداخلة في المفهوم؟ توضيح ذلك. ثم أتم الصيام إلى الليل، الغاية ما هي؟ دخول الليل. إذا قلنا وتحقق الليل، إذا قلنا بأن الغاية داخلة في حكم المغية وفي المنطوق، يعني يجب الصيام من الفجر إلى أن يتحقق الليل، وتحقق الليل داخل في وجوب الصيام، وإن كان لمثل هذه الجملة مفهوم فمفهومها إنما هو عدم وجوب الصوم بعد تحقق الغاية، أما نفس الغاية فهي داخلة وين؟ في المنطوق وفي حكم المغير. هذا قول. القول الآن لا قد تحققها، حال لحظة دخول الليل، حال تحقق الليل، حال تحقق الغاية داخل في حكم المغير. أما القول الآخر فمفاده أن الغاية خارجة عن حكم المغير وعن المنطوق، وين داخلي؟ في المفهوم. فمنطوق مخلوق أتم الصيام إلى الليل، وجوب الصوم إلى ما قبل تحقق الليل، أما من حين تحقق الليل وما بعده فالصوم غير واجب بمقتضى مفهوم الغاية. فمسألة دخول المغرب، وعليكم السلام ورحمة الله، فمسألة دخول الغاية في حكم المغيا وعدم دخولها في حكم المغيا لها دخال في ماذا؟ صحيح، هذا البحث بحقيقته هو بحث عن مدى صعب وضيق المنطوق، لأن تقول الغاية داخل في المغيا يعني المنطوق واسع ويشمل الغاية، بس تقول الغاية خارجة عن المغيا يعني المنطوق ضيق ولا يشمل الغاية. فصحيح أن هذا البحث هو بحث في مدى سعة وضيق المنطوق، ونحن كلامنا هلأ بالمفهوم أو بالمنطوق؟ بالمفهوم. ولكن ليش تعرض الأصوليون لهذا البحث؟ لأن البحث عن مدى سعة وضيق المنطوق وشموله للغاية وعدم شمول الغاية له علاقة بمعرفة وتحديد ماذا؟ المفهوم. المفهوم معناته الانتفاء عند الانتفاء. مبدأ الانتفاء ما هو؟ إذا قلنا الغاية داخل في المغية فمبدأ انتفاء الحكم هو الغاية أو ما بعد الغاية؟ ما بعد الغاية. وإذا قلنا الغاية خارجة عن حكم المغية فمبدأ انتفاء الحكم هو الغاية نفسه. اجلس إلى الزوال، اجلس في المسجد إلى الزوال، إذا قلنا الغاية داخلة في حكم المغية فماذا؟ فلحظة الزوال يجب الجلوس فيها في المسجد، وينتفي وجوب الجلوس بعد تحقق الزوال. أما إذا قلنا الغاية خارجة عن المغية فماذا؟ فيجب الجلوس في المسجد إلى ما قبل الزوال، ومن لحظة الزوال ينتفي وجوب الجلوس. فإذا هذا البحث وإن كان بحث له أثر في سعة وضيق المنطوق إلا أنه مما له، وإن كان في الحقيقة بحثا عن مدى سعة وضيق المنطوق إلا أنه له أثر في تحديد المفهوم وفي معرفة مبدأ انتفاء الحكم، وأنه الغاية نفسها أو ما بعد الغاية. بالنسبة لمفهوم الغاية عندنا بحثان. البحث الأول، هل للغاية مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ البحث الثاني، الغاية هل هي داخلة في حكم المغية وفي المنطوق، أو هي خارجة عن المنطوق وعن حكم المغية وداخلة في المفهوم وداخلة في المفهوم؟ هذا عرض إجمالي للبحث في مفهوم الغاية. قلنا بأن الكلام في مفهوم الغاية يقع في ضمن مقامات. المقام الأول أيها الإخوة أدوات الغاية. ما هي أدوات الغاية؟ أدوات الغاية هي إلى، نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، واللام التي بمعنى إلى، نحو سرت من البصرة للكوفة، وحتى الجارة، نحو سلام هي حتى مطلع الفجر، وأكلت السمكة حتى رأسها يعني إلى رأسها. وأما حتى العاطفة، لأن أنتم تعرفوا حتى قد تكون جارة وقد تكون عاطفة، حتى العاطفة عدها الشيخ من أدوات الغاية، ولكن ذكر أنها غير داخلة في النزاع الآتي من أن الغاية هل هي داخلة في حكم المغية أم لا، جعلها من أدوات الغاية، إلا أنه قال بأن النزاع في أن الغاية هل هي داخلة في حكم المغية أم لا، لا يشمل حتى العاطفة. ليش؟ قال لأن معنى العطف هو ماذا؟ التشريك في الحكم، يعني إشراك ما بعدها في حكم ما قبلها. فمعنى أكلت السمكة حتى رأسها، شو يعني؟ يعني أكلت السمكة ورأسها، ورأس السمكة، فمعنى ذلك أنك أكلت الرأس أيضا. فإذا لا شك أنه ما في معنى للنزاع بحتى العاطفة، بماذا؟ بأنه هل الغاية بيخلف المغية أو لا، لأنه معنى حتى العاطفة هو تشريك ما بعدها في حكم ما قبلها، وبالتالي ستكون داخلا في حكم المغية قطعا. بل أحيانا بحتى العاطفة يكون ثبوت الحكم لما بعد حتى أسبق من ثبوته لما قبل ماذا؟ حتى. كما في ماذا؟ كما في قولك مات الأنبياء حتى آدم، يعني لا شك أن ثبوت الموت لآدم أسبق ماذا؟ من ثبوته لباقي الأنبياء. فإذا خلاصة الكلام أنه في حتى العاطفة المعتن جعلها من أدوات الغاية، إلا أنه قال لا نزاع في أن الغاية فيها داخلة في المغية أم لا، لأنه قطعا الغاية في حتى العاطفة داخلة في المغية. ولكن الظاهر أيها الإخوة أنه لا منشأ لإدخال حتى العاطفة في أدوات الغاية سوى ما ذكره أهل اللغة من أنه يشترط في حتى العاطفة ثلاثة أمور. إذا تراجعوا كتب اللغة، بتلاقوا أنه يشترط في حتى العاطفة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون المعطوف بها ظاهرا لا مضمرا. والأمر الثاني أن يكون المعطوف بها جزءا من كل، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أو في حكم الجزء، نحو أعجبتني الجارية حتى حديثها. حديث الجارية ليس جزء من الجارية إلا أنه كالجزء منها. إلى الشرط الثاني. والشرط الثالث وهو بيت القصيد، قالوا يشترط في حتى العاطفة أن تكون غاية لما قبلها، إما في زيادة نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أو في نقص نحو زارك الناس حتى حجامون، لأن الحجامون هم أقل الناس في المجتمع. وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر قهرناكم حتى الكماتة، الكماتة من الكماتة الأفصال، قهرناكم حتى الكماتة، أي حتى للزيادة، فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر، يعني أنتم تهابوننا وتهابون بنين الأصاغر، هذه حتى للناقص. هذا ما ذكره أهل اللغة، فهم صرحوا بأنه يشترط في حتى العاطفة أن تكون ماذا؟ أن تكون غاية لما قبلها، إما في زيادة أو في نقيصة. ولكن يا أخوان، الصحيح أن حتى العاطفة ليست من أدوات الغاية، بل يؤتى بحتى العاطفة لإدراج الفرد الخفي. الخفي إما لكونه الفرد الأعلى أو لكونه الفرد الأدنى. كيف الفرد الخفي إما لكونه الفرد الأعلى أو لكونه الفرد الأدنى؟ مثل قولك مات الناس حقا أنبياء، لأن الأنبياء هن الفرد الأكمل من الناس وهن الأقرب إلى الله والأعز على الله، فقد يتوهم متوهم أنهم لا يموتون وأن الله كتب الموت على سواهم، ولكن الحق أن الله كتب الموت على جميع الناس حقا. فهون أتي بحتى لإدراج الفرد الخفي لأنه الفرد الأكمل، وقد يؤتى بها لإدراج الفرد الخفي لأنه الفرد الأدون كما في دارك الناس حتى حجموا، لأنه قد يتوهم أن الحجامين لانحطاط مرتبتهم في المجتمع لا يدورون، فيؤتى بحتى للتأكيد على أن هذا العموم شامل حتى للحجامين. فإذا حتى العاطفة يؤتى بها لإدراج الفرد الخفي إما لكونه الفرد الأعلى أو لكونه الفرد الأدنى، فهي مسوقة لتأكيد العموم الذي قبلها. ما الناس؟ الناس عام، بس قد يتوهم عدم شمول الأنبياء، حتى الأنبياء تؤكد العموم. زارني الناس عندما مرضت، زارني الناس حتى الأعداء، قد يتوهم أن الأعداء خارجين منها تحت العموم، فيؤتى بها لتأكيد العموم. فإذا حتى تكون مسوقة العاطفة لتأكيد العموم الذي قبلها، ولا نظر لها لا إلى الاستمرار، لا نظر لها إلى الاستمرار أو الغاية الذي هو معنى أدوات الغاية كما سيأتي. فإذا الصحيح خروج حتى العاطفة من ماذا؟ من محل الكلام، والكلام إنما هو في حتى الجاصة. طيب، هناك مسألة أحب أن أنبه عليها أيضا يا أخوان. نحن قلنا في عندنا حتى الجاصة، أكلت السمكة حتى رأسها يعني إلى رأسها، وعندنا ماذا؟ إلى الجاصة، أكلت السمكة إلى رأسها. وذكر أهل اللغة أن حتى الجارة تتميز عن إلى الجارة بثلاثة أمور لا بأس بالإلفاظ إليها. أولا، المجرور بحتى الجارة لا يكون إلا ظاهرا، فلا تجر حتى الجارة المضمر بخلاف إلى، تقول سبت إلى البصرة وتقول سبت إليها، بس تقول سبت حتى البصرة ولكن لا تقول سبت حتىها، هذا فرق. الفرق الآخر أن مجرور حتى الجار آخر أو متصل بالآخر، من قبيل ماذا؟ شربت الكأس حتى اكتمالا. اكتمالا شو هي؟ اكتمالا هي القليل الذي يبقى في أسفل الإناء من الشراب. شربت الكأس حتى اكتمالا، اكتمالا هي ماذا؟ هي القليل الذي يبقى في الكأس من الشراب. فهون المجرور بحتى الجارة آخر، آخر ما يبقى في الكأس هو الاكتمالا. فإذا المجهول بحتى الجارة إما آخر أو متصل بالآخر، كقولك ماذا؟ سلام هي حتى مطلع الفجر. مطلع الفجر أحسن، متصل بالآخر وليس آخر. أما إلى فقد لا يكون مجهولها آخرا ولا متصلا بالآخر، من قبيل ماذا؟ شربت الكأس إلى مصر، هذا لا آخر ولا هو متصل بالآخر أو إلى الثلث أو إلى الربع. هذا الفرق الثاني. والفرق الثالث، انفراد كل منهما بمحل لا يصف للآخر. يعني تجي إلى الجارة في محل لا تصلح له حتى الجارة، وبتجي حتى الجارة في محل لا تصلح له إلى الجارة. فمثلا انفردت إلى بنحو كتبت إلى زيد، ما في تقول كتبت حتى زيد، تقول كتبت إليه. وفي تقول
أنا إلى أمرك إلي إلي، يعني أنا صائر إلى أمرك، ما في تقول أنا حتى عمر، هذا من خربت به، يعني عمر هو غاية في أنا إلي، أنا صائر إلي، ما في تقول أنا حتى عمر. و هذا ما تنفرد به إذا، أما ما تنفرد به حتى الجار فهي أنها تباشر المضارع منصوبا بعدها بأن مضمرا، كما مر معكم في علم النحو ينصب الفعل المضارع بعد حتى بأن مضمرا، ويكون المصدر الأول من أن وما بعدها ماذا؟ مجهورا بمعنى حال. فالفعل المضارع هي بالواقع تدخل على المصدر المؤول من أن وما بعدها، ينصب المضارع بأن مضمرا المصدرية ناصبة وتدخل على المصدر المؤول من أن وما بعدها. مثلا هذا في مرجع إلى الفوارق بين إلى الجارة وحتى الجارة. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام في المقام الأول لأكوان وهو أدوات الغرب، خلصنا إلى أن أدوات الغرب إلى الجارة اللام التي بمعنى إلى وماذا وحتى الجارة، وأما حتى العاطفة فالصحيح أنها ليست من أدوات الغرب. المقام الثاني أيها الأخوة في معنى هذه الأدوات، قد يقول أحدكم أنه ما هو معنى التساؤل عن معنى هذه الأدوات بعد توصيفها بأنها أدوات الغاية، عم نسميها نحن أدوات الغاية، فإذا معناها هو الغاية، ومعنى الغاية غاية الشيء هو الحد الذي ينتهي إليه الشيء، فإذا ما لازم يكون عندنا نزاع في معنى هذه الأدوات، هذه الأدوات أدوات غاية، وغاية الشيء هي الحد الذي ينتهي إليه الشيء ويقف عنده الشيء. ولكن يا أخوان لا يخفى عليكم أن التعبير بالغاية إنما وقع على لسان أهل اللغة وفي كلام الأصوليين، هن اللي عبروا بأدوات الغاية، أما الكلام الذي يتنازع في دلالته على المفهوم مثل أتم الصيام إلى الليل ونحو ذلك، فالكلام الذي يتنازع في دلالته على المفهوم إنما تضمن أدوات خاصة مثل إلى وحتى، ولم يؤخذ فيه لفظ غاية. الله ما قال غاية الصيام هي الليل، المولى العرفي ما بيقول غاية الجلوس في المسجد هي الزوال، بل يقول لك أتم الصيام إلى الليل واجلس في المسجد حتى الزوال. فإذا الجمل التي وقع النزاع في أنها ذات مفهوم أو ليست ذات مفهوم لم يؤخذ فيها لفظ الغاية، وإنما أخذ فيها أدوات مخصوصة مثل إلى وحتى، فلا بد من البحث أولا في أن هذه الأدوات هل هي ظاهرة في أن ما بعدها غاية ومنتهى لما قبلها، بحيث إن ما قبلها يرتفع بتحققها ويلزم المفهوم أم لا، أو أن هذه الأدوات تدل فقط وفقط على استمرار ما قبلها إلى ما بعدها من دون دلالة لها على كون ما بعدها غاية ومنتهى لما قبلها، لأنه شتان بين الأمرين يا أخوة. مرة بقول اجلس في المسجد إلى الزوال، مرة بقول إنه إلى تدل على أن الزوال هو منتهى وجوب الجلوس، عشان منتهى وجوب الجلوس يعني بتحقق الزوال ماذا؟ ينتفي وجوب الجلوس. ومرة تقول لا، فإذا الزوال غاية للجلوس، يعني غاية يعني الحد الذي ينتهي إليه وجوب الجلوس. ومرة تقول لا،
إلى ما تدل على أن ما بعدها غاية، غاية ما تدل عليه استمرار ما قبلها إلى ما بعدها، يعني وجوب الجلوس يستمر إلى الزوال، أما أنه ينتفي بتحقق الزوال أو لا فهذا مسكوت. سرت من البصرة إلى الكوفة بتدل على استمرار السير إلى الكوفة، إلى الوصول إلى الكوفة، أما أن السير ينتفي بالوصول إلى الكوفة أو لا ينتفي فهذا مسكوت عنه. هذا معنى دلالتها على مجرد الاستمرار وعدم دلالتها على ماذا؟ على كون ما بعد غاية لما قبلها. فإذا نحن بالحقيقة عم نبحث أن هذه الأدوات أدوات غاية أو ليست أدوات غاية. يا أخوان أشبه ما يكون
يعني
كل المصادرة
لما
يخدينا مصادرة لا، لما عبروا عنها تبعا لأهل اللغة تبعا يسمونها أدوات الغاية، بس نحن عم نبحث هل الأدوات اللي تسمى باللغة بأدوات الغاية هل هي فعلا تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها أو لا تدل إلا على استمرار ما بعدها إلى ما قبلها، وأن أن ما بعدها هو منتهى لما قبلها وينتفي ما قبلها بتحقق ما بعدها فمسكوت عنه. يعني المسألة أشبه ما تكون يا أخوان، نحن كنا عم نبحث مثلا بمفهوم الشرط وأنه هل الشرط مفهوم أم ليس له مفهوم، مع أن النزاع في مفهوم الشرط إنما هو في ماذا؟ إنما هو في أن مدخول الأداة شرط أو ليس بشرط، لأنه إذا قلنا مدخول الأداة شرط لسنخ الحكم في الجزاء فعند ذلك ماذا؟ ينتفي سنخ الحكم بانتفاء الشرط. ليش؟ لأن كل مشروط هو عدم عند عدمه. أما إذا قلنا أن مدخول الأداة ليس شرطا بل هو موضوع للحكم فعند ذلك لا ينتفي سنخ الحكم بانتفاء الشرط، بل الذي ينتفي بانتفاء الشرط شخص الحكم، ضرورة انتفاء كل حكم عند انتفاء موضوعه. فنحن بالحقيقة بمفهوم الشرط عم نبحث انه مدخول أداة الشرط هل هو شرط في الحقيقة ام انه ليس شرطا بل هو ماذا؟ بل هو موضوع للحكم المذكور في الجزاء وليس شرطا لثبوت الحكم المذكور في الجزاء على موضوعه. نحن بالحقيقة عم نبحث انه هذا الشرط او ليس الشرط. كذلك نحن عم نبحث هذه الادوات هي فعلا ادوات غاية او ليست ادوات غاية. طيب، فاذا يا اخوان في نقطة مهمة اغفلها الشيخ في بحث مفهوم الغاية، وهي البحث عن معنى هذه الادوات، هل هي تدل على أن ما بعدها غاية لما قبلها أو تدل على استمرار ما بعدها إلى على استمرار ما قبلها إلى حين تحقق ما بعدها. يعني بصير معنى سرت من البصرة إلى الكوفة استمر سيري من البصرة إلى الكوفة، طيب بعد الكوفة مسكوت عنه. أما إذا قلنا أنها تدل على أن ما بعدها غاية يعني منتهى سيري من البصرة كان الكوفة، فبالكوفة انتهى السير وانتفى السير بتحقق الوصول إلى الكوفة. فإذا من الضروري البحث عن معنى هذه الأدوات، لأن تحديد معنى هذه الأدوات له دخالة في معرفة أن الجمل المشتملة على هذه الأدوات ذات مفهوم أو ليست ذات مفهوم. بينما الشيخ رحمه الله جعل تمام المناط في كون الجمل المشتملة على هذه الأدوات ذات مفهوم ماذا؟ جعل تمام المناط في ذلك هو كون هذه الأدوات قيدا للحكم لا للموضوع. إذا كانت قيد للحكم يثبت لي الغاية مفهوم، إذا كانت قيدا للموضوع فلا يثبت للغاية مفهوم وتكون من قبيل ماذا؟ مفهوم الوصف، لأنه نحن قلنا مفهوم الوصف أعم من النعت والظرف والحال والتمييز والغاية. فالشيخ جعل تمام المناط في ثبوت المفهوم هو رجوع هذه الأدوات إلى الحكم وكون قيدا للحكم. إذا كانت قيد للحكم يثبت المفهوم، إذا كانت قيد للموضوع لا يثبت المفهوم، مع أنه من خلال ما بيناه يتضح عندكم أن زيادة على كونها قيدا للحكم لابد أن تكون دالة على ماذا؟ على أن ما بعدها غاية لما قبلها حتى يلزم المفهوم. أما لو كانت قيدا للحكم ولكن لم تدل على أن ما بعدها غاية، بل دلت على مجرد استمرار ما قبلها إلى ما بعدها، يستفاد المفهوم؟ لا يستفاد المفهوم. اجلس في المسجد إلى الزوال حتى لو كان إلى الزوال قيدا للحكم بوجوب الجلوس، متى يلزم المفهوم؟ إذا كان إلى الزوال قيد للحكم بوجوب الجلوس وكانت إلى تدل على أن ما بعدها منتهى لما قبلها وغاية لما قبلها، عند ذلك استفاد انتفاء وجوب الجلوس بتحقق الغاية. أما إذا كانت قيد للحكم ولكن لا تدل إلا على الاستمرار، يستفاد عند ذلك انتفاء الحكم بوجوب الجلوس بتحقق الغاية؟ لا يستفاد. فإذا هناك ركن في دلالة هذه الأدوات على المفهوم أغفله الماتب، وهو ماذا؟ وهو أن تكون هذه الأدوات دالة على أن ما بعدها غاية ومنتهى لما قبلها، ولا تكون دالة على مجرد الاستقرار. طيب، إذا كان هذا ركنا في ثبوت المفهوم، فبرأيكم هل تدل هذه الأدوات على الاستمرار أم أنها تدل على أن ما بعدها غاية ومنتهى لما قبلها؟ هي تابع لماذا؟ لما يستظهره العرف من هذه الأدوات. شو ماذا ترون؟ أنتم بفهمكم العرف ماذا ترون؟ هل هذه الأدوات ظاهرة في كون ما بعد غاية لما قبلها أو في كون ما قبل مستمر إلى ما بعدها؟ ما تدل على الاستمرار، تدل على الغاية والانتهاء. قد يقال يا أخوان بأن هذه الأدوات ظاهرة من خلال تتبع موارد استعمالها، ظاهرة في ماذا؟ في استمرار ما قبلها إلى ما بعدها، ولا ظهور لها في أن ما بعدها منتهى لما قبلها وغاية لما قبلها. توضيح ذلك يا أخوان، أرجو منكم الانتباه. هذه الأدوات قد تستعمل تارة كقيد للحكم، وقد تستعمل تارة أخرى كقيد للمتعلق الحكم، متعلق الحكم. يعني اجلس في المسجد، الجلوس هو المتعلق، المسجد هو الموضوع، الجلوس هو مثل أكرم العالم، الإكرام هو المتعلق، المتعلق هو الفعل الذي يجب صدوره من العبد. الحكم لا يدعو إلى موضوعه بل يدعو إلى متعلقه على تقدير تحقق الموضوع. أكرم العالم ما معناه أن لازم أوجد عالم حتى أكرمه، ولكن إذا وجد العالم يجب تحقيق الإكرام اللي هو متعلق الوجوب، مثل أنفق على زوجتي ويجب روح أتزوج لحتى لو أنفق، لا، ولكن إذا وجدت الزوجة وجب الإنفاق عليها. فإذا مرة بتكون هذه الأدوات قيد للحكم ومرة قيد للمتعلق. يا أخوان، هذه الأدوات سواء أكانت قيدا للحكم أو قيدا للمتعلق تستعمل في معنى واحد، وإنما ما يختلف هو ما تتعلق به هذه الأداة، وأنه هل هو الحكم أو المتعلق به، ولا معنى الأداة واحد سواء كانت راجعة إلى الحكم أو كانت راجعة إلى المتعلق، معناها لا يختلف. الذي يختلف ما ترتبط به هذه الأداة، ما تتعلق به هذه الأداة، هل هو متعلق الحكم أو نفس الحكم. نحن إذا راجعنا الموارد التي ترجع فيه هذه الأدوات إلى متعلق الحكم، نجد أنه في هذه الموارد هذه الأدوات تستعمل في الاستمرار لا في الانتهاء. توضيح ذلك، إذا قلت لك اكنس المسجد الى نصفه، شو هون هون يا اخوان الى تعلقت بماذا؟ بالمتعلق الحكم اللي هو الكأس. هل مش بماذا؟ مش بالحكم نفسه وهو الوجوب. لا لا، الكأس الواجب الى النصف. طيب شو بتفهم من اكنس الوجه المسجد الى نصفه؟ كنسا مستمرا الى النصف، ولا كنسا ينتهي بالنصف؟ لا شك ان العرف بيفهم كنسا مستمرا الى النصف، لا كنسا ينتهي بالنصف. ليش؟ لانه لو كان المتفاهم العرفي من اكنس المسجد الى نصفه ان الواجب هو الكنس المنتهي بالنصف، فلو جاوزت بكنسك النصف بتكون مولانا أتيت بمتعلق بالواجب اللي هو متعلق الأمر أو لم تأتي به؟ لم تأتي به.
نعم.
ها؟ لا 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 لا، أي طبعا يثبت المفهوم، بس نحن عم نحكي الآن إلى رجع لوين؟ لمتعلق الحكم. لمتعلق الحكم إذا كان الكنس الواجب هو الكنس المقيد بكونه ينتهي عند النصف، فإذا لم تنتهي عند النصف وأكملت بعد النصف، هذا مانع من تحقق الامتثال أو غير مانع من تحقق الامتثال؟ مانع من تحقق الامتثال، لأنه كون إلى بمعنى الغالب وبمعنى أن ما بعدها هو منتهى. اكنس المسجد إلى النصف يعني اكنس كنسا ينتهي إلى النصف، أنت كنت كنسا لم ينتهي إلى النصف، تجاوزت النصف لم ينتهي كنسك إلى النصف. لا مثل مأمور وزيادة، وقت اللي بيكون معنى إلى النصف كنسا يستمر إلى النصف، إيه أنت استمر كنسك إلى النصف وزاد على النصف، أما كنسا ينتهي إلى النصف صارت الزيادة ماذا؟ مانعة من صدق الانتهاء بالنصف، يعني لم يتحقق المأمور به. شايفنا مثل إذا قلت لك الآن امشي وقف عند النصف، قمت أنت مشيت ولم تقف عند النصف، وقفت عند ثلاثة أرباع الغرفة، بكون امتثلت أمر شيء؟ إذا كانت إلى تدل على الانتهاء، معنى أكنس المسجد إلى النصف يعني أكنسه كنسا، صفة هذا الكنس أنه ينتهي عند النصف. أنت كنست كنسا لم يقصد بهذه الصفة، لم ينتهي عند النصف، انتهى عند ثلاثة أرباع المسجد، فإذا لم تنتهي. مع أنه لا شك العرف إذا قلت له أكنس المسجد إلى النصف لا يرى أن الزيادة ضارة، هذا إن دل على شيء يدل على أن إلى في مورد الرجوع إلى متعلق الحكم تدل على الغاية أو على الاستمرار؟ على الاستمرار. إذا كانت إلى في مورد الرجوع إلى متعلق الحكم تدل على الاستمرار، فهي في مورد الرجوع إلى الحكم نفسه أيضا تدل على الاستمرار. لماذا؟ لأنه بكل بساطة إلى تستعمل في جميع الموارد بمعنى واحد، والفرق بين الموارد إنما هو في ماذا؟ فيما ترجع إليه إلى، وأنها ترجع إلى المتعلق أو إلى الحكم، ولكن لا يختلف معناها برجوعها إلى برجوعها إلى المتعلق تارة وإلى الحكم أخرى. فهذه الموارد التي يرجع فيها أداة الغاية إلى متعلق الحكم، واللي هي تكون أداة الغاية ظاهرة فيها في الدلالة على الاستمرار لا على أن ما بعدها منتهى لما قبلها، قرين على أن هذه الأداة الأدوات لم توضع للانتهاء بل وضعت للاستمرار، استمرار ما قبلها إلى ما بعدها. فإذا كانت هذه الأدوات لم توضع للانتهاء وإنما وضعت لاستمرار ما قبل إلى ما بعدها، فعند ذلك حتى في صورة رجوعها إلى الحكم يلزم المفهوم أو لا يلزم المفهوم؟ لا يلزم المفهوم، لأن هناك ركن من أركان المفهوم وهو ماذا؟ وهو كون الأداة دالة على الانتهاء والغاية قبل تفر. إذا بتتذكر مثل ما حكينا بمفهوم الوصف يا أخوان، بمفهوم الوصف كم ركن قلنا عنا؟ ركنان، أن يكون القيد احترازيا وأن يكون راجعا إلى سلخ الحكم. لو انتفى أحد الركنين ينتفي هو. عندنا ركنان أن تكون الأداة دالة على الغاية والانتهاء وأن تكون راجعة إلى الحكم. هنا إذا ثبت عندنا أن هذه الأدوات غير دالة على الانتهاء بل على الاستمرار، فعند ذلك حتى لو ثبت رجوعها إلى الحكم لا إلى المتعلق لا تكون دالة على مفهوم. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ لا لا، استمرار ما قبلها إلى ما بعدها. شيخنا مثل هذا أنا أقول لك، يعني مشيت من الـ من الـ من الكوفة واستمر سيري، استمر سيري من الكوفة إلى البصرة، استمر إلى البصرة، يعني ما انقطع السير قبل البصرة، استمر إلى البصرة. بس هل انقطع بالبصرة أو استمر أيضا من البصرة إلى غيرها؟ هذا مسكوت عنه. أنا كل شيء عم بين لك إنه السير استمر إلى البصرة. فرق ما أقول لك استمر سيري إلى البصرة، وفرق ما أقول لك ماذا؟ انتهى سيري بالبصرة. انتهى بالبصرة يعني بعد البصرة لا سير، أما استمر إلى البصرة فما بيمنع أن يكون هناك سير بعد البصرة، ولكن تعلق غرضي فقط ببيان استمراره إلى البصرة. فإذا الاستمرار ما قبل إلى ما بعدها شيء، وانتهاء ما قبلها بما بعدها شيء آخر، شيء آخر. ولكن يا أخوان المتن كما صار واضح من كلامي ما اعتنى ببيان معنى هذه الأدوات، كأنه أخذ كونها دالة على الغاية وعلى أن ما بعدها منتهى لما قبل أمر مفروغ عنه. اعتنى بماذا المتن؟ ببيان أن هذه الأدوات ترجع إلى متعلق الحكم أو إلى الحكم نفسه. لذلك سنتكلم في هذه النقطة. أولا يا أخوان أريد أن أبين ما هو الفرق ثبوتا بين رجوع الغاية إلى متعلق الحكم وبين رجوعها إلى ماذا؟ إلى نفس الحكم. ثانيا مقام الإثبات يساعد على أي الأمرين؟ هل يساعد على رجوع الغاية إلى متعلق الحكم أو يساعد على رجوعها إلى نفس الحكم؟ وأنتم بتعرفوا أن الكلام في مقام الإثبات فرع ماذا؟ فرع مقام الثبوت. يعني إذا ما في فرق ثبوتا بين رجوعها إلى الحكم وإلى المتعلق ما بيبقى داعي لإيقاع الكلام في مقام الإثبات، وأن مقام الإثبات يساعد على أي منهما. فلا بد من بيان الفرق ثبوتا بين رجوع الغاية إلى الحكم ورجوع الغاية إلى متعلق الحكم. هذا ما يأتي غدا إن شاء الله، نكتفي اليوم بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله غدا نتم البحث ونفقه المغرب.